بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لكن الدرس في تلك البداية قبل السؤال مثلا في كل الدرس بدون اللي يسمعون
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 62 بعد 100 الأولى، سئل رحمه الله تعالى: عامل عليه دين 10,000 ويعمل في حرفة ويكسب كل يوم تقريبا 500 ريال، فإذا ذهب يحج يبقى على الأقل 10 أيام بدون عمل فيفوت 5,000، وتبرع رجل بنفقة الحج فهل له أن يحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الرجل عاطلا ويقول سواء سافرت إلى الحج أو بقيت فلن أكسب شيئا، فهذا نقول له: لا مانع، خذ من صاحبك وحج به بشرط ألا يخشى فيما بعد أن هذا الذي تبرع له بالمال يمن عليه. وأما إذا كان يمكنه العمل أيام الحج لسداد دينه فلا يحج حتى يقضي دينه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل عليه دين، هل يجوز له أن يستأذن من دائنه للحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: لو أذن الدائن في الحج فهل إذنه هذا إسقاط للدين؟ الجواب: لا، ليس إسقاطا للدين، فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أو لم يأذن نقول: لا تحج حتى تقضي دينك، لأن الحج لم يجب عليك، والريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من عليه دين ويجد من يحج معهم على نفقتهم بدون منة، قلتم بأنه يحج، أفلا يسقط عنه الحج إذا أراد أن يعمل في أيام الحج في سداد دينه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان يمكنه أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه فهنا نقول: لا تحج، وليس عليك حج، لأنك سوف تستغل هذه الأيام بما تقضي به الدين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل عليه دين وهو يريد الحج، وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيئا بل يكتسب ويحج، هل يحج أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يحج، لأن هذا لن يخسر في حجه شيئا، وكما قال عن نفسه إنه يستفيد، فيكون في الحج فائدتان: الفائدة الأولى أنه يسقط الفريضة عن نفسه، والفائدة الثانية أنه يكتسب مالا يستعين به على قضاء دينه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أراد الحج وعليه دين، ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه إذا مات قبل السداد فلا شيء عليه، فأجاب فضيلته بقوله: هذا على كل حال دين هين، والدائن جزاه الله خيرا على هذه الأريحية والنفسية الطيبة، أنه يقول للأخ: إذا مت وأنت لم توفي فإنني أسقط عنك الدين، ولكن يشكل علينا مسألة، ربما يموت الدائن قبله ويطالب بالدين الورثة فيقع في المشكلة، ولهذا نرى أن ألا يتهاون الإنسان بالدين أبدا، فالدين هم في الليل وذل في النهار. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول لي أم لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام، وطلبت مني أن أحضر إليها وأحج بها، وأنا في القصيم بعيدا عنها، كذلك علي دين، وهذا الدين معي وأستطيع رده الآن، وأنا أريد أن أحج وحدي من هنا، فما رأيك في هذا الأمر وفقك الله؟ فأجاب فضيلته بقوله: السائل يقول إنه قادر على وفاء الدين، فنقول لهذا الأخ: أو في الدين، لأن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بوفاء الدين قبل أن يموت، ثم يلعب الورثة في ماله ولا يوفون بالدينة، فأو في الدين وحج بأمي، وهذا من تمام البر أن تحج بها، ولقد شاهدت أنا بعيني أناسا قد حملوا أمهاتهم على ظهورهم في الحج من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى مع شدة الزحام ومشقة السير، والله رأيتهم يحملون أمهاتهم على ظهورهم، الأم حقها كبير وعظيم، سهرها ليلة من الليالي من أجل أن ترتاح وتنام تساوي الدنيا كلها، ألم تعلم أن الأم تسهر بالليل من أجل أن تنام أنت ثم تنام بعدك؟
لكن هذا الأمر يعني منوط بقدرة يعني من يستطيع حملها، إذا كان ولدها وبار بها لكن لا يستطيع حملها هذا بعد يكون معذور فيه، لكن لو أجر من يحملها يعني بشيء بعربية أو غيره لا بأس، يعني لا يلزم إيش من الحمل على الظهر، فإن الحمل على الظهر لا ليس على كل حال إنه يستطيع الحامل، ربما يضرها في حمله في حملها على ظهره على ظهره. نعم.
تعبها في الحمل، تعبها في الولادة شيء لا يطاق، فلها حق عظيم عليك، فإذا أمرتك أن تأتي إليها من القصيم إلى بلدها ولو كانت في أمريكا وأنت قادر فاذهب إليها وحج بها، وستجد من الله عز وجل كل خير، لأن البر شأنه كبير وأمره عظيم، ومن بر بوالديه بر به أولاده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل عليه ديون كثيرة وأمه تطلب منه أن يحج بها فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا إذا قالت أمه: أنا أتحمل جميع نفقات الحج، فحينئذ نقول: حج معها، لأنك في هذه الحال لن تضر أصحاب الدين شيئا وتبر أمك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يقول: قد حججت والحمد لله، ولكن والدي مات ولم يحج وأنا أريد أن أحج، فهل أبدأ بأمي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر بالتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتون مأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول: حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهذا في الفريضة. أما لو كان حج الأم نفلا والأب فريضة فتبدأ بالفريضة بالأب للأب، لكن لا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، فإذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر من إخلاص غيرك لأبيك. لهذا نقول: لا يجوز لك أن تتدين من أجل أن تنيب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادرا فحج عن أبيك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة، فهل يجزئ حجي أم أحج حجا آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الحجة فريضة فقد قال بعض العلماء إن الزكاة تصرف في حج الفريضة، أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى إن كان أول مرة يحج، فهذا الذي أخذ الزكاة بناء على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح وليس عليك إثم، لأنك أخذتها باعتبار أنك فقير وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا امرأة لم آتي بفريضة
الفرق الحج. بين هذا كما سبق أن ذكر فرق بين إنسان يأخذ أموال الزكاة للحج وفقير يأخذ أموال الزكاة لاحتياجه لها لفقره ثم أراد أن يحج منها، نقول هذا لا بأس، الأول يمنع على القول الصحيح، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا وأنت غير مستطيع، فلماذا تكلف وتأخذ من أموال الزكوات التي ربما لها من هو أحوج إليها في بلده أكثر منك ثم تحج بها؟ نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا امرأة لم آتي بفريضة الحج حتى الآن، وزوجي لديه في هذه السنة مال يمكن أن نحج به، ولكن هذا المال هو رصيدنا كله، فإذا حججنا به فإننا سوف نضطر ويكون علينا قصور في النفق، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أقول لا، انتظري العام القادم لعل الله أن يفتح لكم رزق يمكنكم الحج به، أما الآن ما دام هذا المال الذي عندكم لو أنكم حججتم به لصار عليكم قصور في النفقة والحاجات فإن الحج لا يلزمكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الاستنابة بالحج أو العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون ذلك في فريضة، والحال الثانية أن يكون ذلك في نافلة، فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر، إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك، فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه، لأنه هو المطالب به شخصيا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات. وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب عندي المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه، كما أنه لا يوكل أحدا يصوم عنه، مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، فكذلك في الحج، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست عبادة مالية يقصد بها نفع الغير، وإذا كانت عبادة بدنية يقوم الإنسان فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة سواء كان قادرا أو غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث للأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوت المعنى الذي من أجله شرع الحج بناء على أنه يوكل من يحج عنه، والله أعلم.
كونه يفوت هذا المعنى لا شك أن قيام الإنسان بالعبادة وتنقله بين هذه المشاعر التي جعلها الله عز وجل منسكا للناس فلا شك أن هذا صحيح، لكن مسألة أن الإنسان يمنع من حج من توكيل في حج النافلة أو العمرة النافلة هذا محل نظر. الشيخ صرح بالمنع، يقول الأقرب عندي المنع، لكن في الحقيقة أن الأدلة تجيز ذلك، وهذا ينطبق عليه ما مر علينا بأصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالذي قال لبيك عن شبرمة ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا نفل عن شبرمة أو فريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواز بشرط أن يكون الذي بشرط أن يكون الوكيل قد أدى ما عليه من النسك. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ما قال إلا أن تكون نافلة. فالأقرب والأظهر من الأدلة أنه يجوز في النافلة، لكن كون هذه المعاني تختفي أو تقل عنده لا شك أن هذا وارد. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميتا أو عاجزا؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز أن يستنيب القادر من يؤدي عنه فريضة الحج، أما إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جازت الاستنابة في الفريضة، يعني بأن يكون عاجزا لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابة لا في حق العاجز ولا في حق القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، إن كان قادرا فذلك المطلوب، وإن لم يكن قادرا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان ممن تصح له النيابة. وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأننا لو فتحنا الباب صار كل إنسان ولا سيما الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه، فنقول هذه عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا
وش المعنى إذا الله باح له هذا وش المعنى؟ لكن تقول لي أنه ليس كحجه وقيامه بهذه العبادة في نفسه، نقول صحيح، لكن ليس معنى أنه قصور إدراك معنى العبودية حاملا على المنع. ذاك لو كان يعني هذا الأمر مانعا لحصول المعنى معنى العبودية صحيح، لكن هذا ما هو مانع لكنه يقصر. صح. نعم.
فنقول هذه عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فاتركها، خير من ذلك أن يعين من احتاج إلى حج الفريضة أو النافلة، وهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عرض رجل مبلغا من المال مقابل حجة على
والأمر الحي. ليس قاصر في حج النافلة على الحي القادر، ربما يكون حج نافلة عن إنسان عاجز أو عن إنسان ميت، فإطلاق المنع أن منع الحج النفل عن الغير محل نظر. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عرض رجل مبلغا من المال مقابل حجة عن الغير، فهل يجوز له أخذ المبلغ؟ علما أنه لولا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعة. فأجاب فضيلته بقوله: إذا أعطي الإنسان مالا يحج به فلا بأس، لا سيما إذا قصد الإنسان بهذا خيرا، يقصد أولا قضاء حاجة أخيه، لأن كثيرا من الناس يتمنى أن يجد من يحج عنه أو عن ميته مثلا، ثانيا أن ينوي بذلك التقوي بهذا المال على الوصول إلى المشاعر لعله يصاب برحمة الله عز وجل في ذلك المكان، ثالثا إذا كان طالب علم ينوي بذلك أن يذهب إلى تلك المشاعر ليهدي الله على يده من شاء من عباده. وهذه النيات الثلاث كلها نيات طيبة لا تضر. أما من حج من أجل المال فهذا هو الخاسر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أخذ المال ليحج به فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب من الآخرة. فالذي ينبغي لمن أخذ مالا ليحج به عن الغير أن ينوي ما ذكرت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صاحب سيارة من عادته أن يأخذ ركاب ويحج، فهل له أن يأخذ نيابة عند عرضها عليه؟ فجاب فضيلته بقوله: لا بأس، لأن هذا الرجل حاج على كل حال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجوز العمرة عن الرجل الحي أو الميت؟ فأجاب فضيلته بقوله: العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقدر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وأما إذا كان نفلا وكان من حججت عنه عاجزا فالظاهر إن شاء الله أنه جائز، وإن كان قادرا ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلا، لأن الفريضة يلزم الإنسان أن يحج بنفسه، والنفل لا ينفع أن تقول لواحد: اعبد الله عني، وهذا عندي أقرب من القول بالجواز. لكن عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادرا في النافلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: توسع الناس بالاستنابة بالحج، توسع الناس بالاستنابة بالحج، فما هي الطريقة السليمة؟ أرجو بيان ذلك بوضوح وجزاك الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعا، وذلك لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. روايتنا أن الإنسان لا يجوز أن ينيب عنه أحدا في النفل ليحج عنه أو يعتمر عنه سواء كان مريضا أو صحيحا، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة، لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه حتى يحصل له من العبادة والتذلل له والتذلل لله ما يحصل. وأنت ترى الفرق بين الإنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه ليحج عنه. الثاني ليس له فضل من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله عز وجل، وكأنه عقد صفقة بيع وكل فيها من يشتري له أو يبيع له. وإذا كان مريضا وأراد أن يستنيب في النفل فيقال: هذا لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة في الاستنابة في الفرض فقط. والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان، فإذا لم يستطعه وكل من يحج عنه ويعتمر، لكن النفل ليس بواجب، فيقال: ما دمت مريضا وأديت الفريضة فأحمد الله على ذلك، أبذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر في مصارف أخرى، أعن إنسانا فقيرا لم يحج الفرض بهذا المال، وهو خير لك من أن تقول: خذ هذا حج عني ولو كنت مريضا. أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا فيه، لا تكاد تجد أحدا يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر، وهذا جاءت به السنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم. والخلاصة أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها لا تصح الاستنابة، والرواية الثانية أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر. والأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر، وما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه، فقد جاءت بها السنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثرت في الآونة الأخيرة النيابة عن الغير في الحج، فهل تكرمت يا فضيلة الشيخ ببيان النيابة المشروعة في الفرض والنفل وما صفتها؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها، لأن المقصود بها إصلاح القلب والتقرب إلى الله عز وجل. وإذا أناب الإنسان غيره فيها فإنه لا يستفيد هذه الفائدة العظيمة. فمثلا إذا استناب الإنسان شخصا في الحج تجده محرما متجنبا للمحظورات، وتجد المنيب على كل ما يريد من الشهوات، وربما يكون على المعاصي. فإن العبادة، ولذلك نقول الاستنابة في الحج إن كانت عن فريضة والمنيب عاجز لا يستطيع أن يقوم بها ولا يرجى زوال عجزه، فهذا لا بأس به. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن أبيها، وكان شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج، فقالت: يا رسول الله أحج عنه؟ قال: نعم. وهذا واضح لعجزه. وكذلك لو كان ميتا ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: حج عنها. أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما أن ذلك جائز والثانية أن ذلك ليس بجائز، وفرق بينها وبين الفريضة، لأن الفريضة لا بد من فعلها إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا. فتهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف، ولا كانوا يتجاسرون على هذه النيابة على هذا الوجه. ثم إن بعض الناس ينوب في بعض أفعال الحج، مثل بعض الناس يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي، تجده جالسا في الخيمة مع أصحابه يتحدث وكأنه في نزهة، ويقول: يا فلان خذ حصايا وارمي عني. أين العبادة؟ فالحج عبادة، ليس مجرد أفعال تفعل، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولذلك كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا ينبغي الإكثار من الاستنابات. ولكن خير من ذلك إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة أن يرى رجلا لا يستطيع أن يؤدي الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بها، فيكون قد أعان على حج واجب، وله مثل أجر الفاعل، يعني له أجر الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد عندنا رجل من أقاربنا له والد كبير في السن لا يقدر على أداء الحج، وفي السنة الماضية حج هذا الابن عن والده، ولكن ابنه لم يحج عن نفسه. فلما علمت بذلك قلت له: إن هذه الحجة التي حججت عن أبيك ليست مقبولة، لأنك حججت عنه قبل أن تحج عن نفسك. فقال: أنا متأكد أنها مقبولة عند الله. فحاولت أن أقنعه أنه لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولكنه رفض ذلك، وحاول أن يضربني بسبب قولي هذا له. فالقول إنه لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه صحيح؟ وهل حجته عن والده صحيحة؟ وهل يلحقني شيء من ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الذي حج عن أبيه لم يكن حج عن نفسه فإن الحجة تكون له، هكذا قال أهل العلم. وعلى هذا فإن عليه أن يحج عن أبيه مرة أخرى، هذا إذا كان قد حج عن أبيه من ماله أي مال نفسه. أما إذا كان الابن فقيرا ولا يستطيع أن يحج ولكن أباه أعطاه ما يحج به عنه، فإن هذا لا بأس به، وتكون الحجة لوالده، لأنه في هذه الحالة لا يلزمه الحج عن نفسه لكونه غير مستطيع. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما كونه يغضب من نصيحتك حتى كاد يضربك فإن هذا لا ينبغي، فالمسلم إذا نصحه أخوه فإنه ينبغي أن يشكر له وأن يدعو له وأن يمتثل نصيحته إذا كان صاحب علم وفقه، وإذا لم يكن كذلك فإنه يظهر له الشكر والاتعاظ وعدم الغضب، ثم بعد ذلك يسأل أهل العلم عما نصحه فيه أخوه حتى يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله الموفق.
شهود الله الحج عن يعني ينتقل تلقائيا كما قال العلماء لم يحج عن نفسه.
نعم، يصير عن عمن لم يحج عن نفسه،
يعني تنتقل الحج النية ما تنشرط.
لا خلاص، العمل يكفي، العمل هو النية، لكن يمكن يوم أنه أراد أن يضربه أغلظ عليه، مثل ما يقول العام يقول تولج يعني.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن يكون حجه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة لأن كان مستطيعا ولكنه لم يحج عن نفسه من قبل فإن ذلك غير صحيح. قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه. أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به، وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجا في محله فيجزئ عنه.
هذا مسألة يعني جميلة يلغز بها، يعني تصير من الألغاز الفقهية أن تقول رجل لم يحج عن نفسه وحج عن غيره فصح حجه عن غيره. متى؟ إذا كان غير قادر على الحج على نفسه لنفسه ووكله غيره أن يحج عنه. عرفتم؟ هذه يسمونها ألغاز فقهية يلغز بها. رجل غير رجل لم يحج عن نفسه، أو إن شئت تقول رجل حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فصح حجه عن غيره.
عدم استطاعته.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تقول والدتي كبيرة السن وفقيرة وعندها مشاكل تمنعها من السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة، وقد عرضت عليها أن تسافر على نفقتي ولكن بسبب المشاكل رفضت وأجلت الحج، فهل يصح لي أن أحج أو أعتمر لكلا والدي علما بأن والدي متوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تحج عن أمك ما دامت قادرة، لأن هذه فريضة لا بد أن يباشرها الإنسان بنفسه، فالواجب على أمك إذا كانت تستطيع أداء الحج بنفسها وعندها مال تقدر أن تحج به ولديها محرم أن تباشر الحج بنفسها، أما إذا لم يكن لها مال فليس الحج بواجب عليها، ولكن إذا بذلت لها المال فإنه يجب عليها أن تقوم بأداء الفريضة، لأن بذل الولد لوالديه ليس فيه منه.
لكن هي صرحت قالت عندها مشاكل تمنعها من السفر، مشاكل صحية الله.
وأما والدك الذي توفي فلا حرج أن تحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وعلى ذلك فلا حرج أن تحج عن أبيك الميت، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل موجود في المملكة وإخوانه خارج المملكة ولا يستطيعون أن يعتمروا أو يحجوا وذلك للغلاء، فلا يصح أن يعتمر عنهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فريضة فإنه لا يصح أن يعتمر عنهم، لأنهم إن كانوا قادرين فلا بد أن يأتوا إلى العمرة أو الحج، وإن كانوا غير قادرين فلم تجب عليهم العمرة ولا الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كانوا قد حجوا من قبل واعتمروا وتريد أن تأتي لهم بعمرة النافلة فإن هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم، ويرى آخرون أن ذلك لا يصح، ويعللون هذا بأن الاستنابة بالحج إنما جاءت في الفريضة ولم تأتي بالنافلة، وجاءت في الفريضة للضرورة لأنها واجبة ولا يتمكن من فرضت عليه من أدائها، فجازت الاستنابة فيها للضرورة. وأما التطوع فليس هناك ضرورة تدعو إلى أن يستنيب الإنسان غيره فيه، وعلى هذا فالذي أرى أن لا تعتمر عنهم أيضا حتى وإن كانت نافلة إن تيسر لهم الوصول إلى البيت فهذا من فضل الله عز وجل، وإن لم يتيسر الله سبحانه وتعالى حكيم بما يفعل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من المكلف بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج؟ أجاب فضيلته بقوله: ليس أحد من الناس مكلفا عن غيره، لأن العبادات تجب على المكلف ولا تجب على غيره، ولو وجبت عبادة شخص على غيره لازم أن يكون آثما بتركها، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوالدان إذا لم يستطيع الحج ببدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه يحج عنهما أحد أولادهما، وإذا كان يستطيعان الحج بأبدانهما فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنهما فريضة الإسلام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم النيابة في الحج حيث اشترط علي هذا النائب مبلغا كبيرا من المال، هل أعطيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: النيابة في الحج إنما تكون لشخص لم يؤدي الفريضة وهو عاجز ببدنه أن يذهب إلى مكة عجزا لا يرجى زواله، أما من كان صحيحا فلا يستنيب غيره لا في فريضة ولا في نافلة، وكذلك من كان مريضا يرجو أن يشفيه الله من مرضه فإنه لا ينيب غيره حتى يشفيه الله من مرضه فيؤدي الفريضة بنفسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الاستنابة بالحج عن الحي هل تجوز؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاستنابة في الفرض عن العاجز عاجزا لا يرجى زواله لا بأس بها، لأنها جاءت بها السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضته جاءت بها السنة. أما عن الحي في النفل فأرى أنه لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنها إنما جاءت في فريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها. ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف أو أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل، لأن الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر بأنه متعبد لله، إن حصل ذلك وإلا فلا حاجة. وإذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة، فهو الأفضل لأنه أعان في فرض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه، فهل الأفضل أن ينيب عنه أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيرا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يعين من يؤدي الفريضة بهذه الدراهم، ولا يوكل أحد يحج عنه، لأن التوكيل في الحج إنما جاء في الفريضة دون النافلة، وإذا لم يجد أحدا يحتاج إلى أداء الفريضة فليصرف هذه الدراهم إما في بناء مسجد يساهم فيه أو في أعمال صالحة أخرى، أو يتصدق به على فقير أو قريب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الذي ينوب عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟ هل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد؟ فأجاب فضيلته بقوله: النائب يقول لبيك عن فلان، ويجب على النائب أن يتمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، وكل إنسان موكل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل، إلا إذا اختار موكله خلاف ذلك، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لدي قريب يبلغ من العمر 17 سنة وهو مسلول لا يستطيع المشي، فهل أحج عنه رغم أن عليه بعض الملاحظات مثل تأخير الصلاة أحيانا عن وقتها، أم أؤخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكبر؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تحج عن هذا المسلول الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل، ولكن الأولى أن تستأذن منه لتكون نائبا عنه قائما مقامه في هذا النسك، وإن لم تفعل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر المرأة التي قالت: إن أباها أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع الركوب على الراحلة، لم يقل: هل استأذنت منه؟ فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه، لكن الأفضل أن يستأذن. أما كون هذا الرجل المشلول مقصرا في بعض الطاعات، فإنه ربما إذا رأى أن هذا الرجل حج عنه ربما يكون ذلك سببا في هدايته على يده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
لذلك يعني في الحقيقة السائل لما قال إنه مقصر في بعض الطاعات كتأخيره الصلوات، يعني إنسان مشلول، يعني يحصل من هذا، ليس بغريب، لكن ربما مرات ملاحظة بعض الناس يصير فيها شيء من التشدد. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل لي أن أحج أو أعتمر نافلة عن جد لي متوفى مع العلم أن له أبناء؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمالهم إلا على حسب ما جاءت به الشريعة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث في الأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول: ينقطع إلا من ثلاثة: صدقة جارية، يعني هو يضعها، أو علم ينتفع به بأن يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو له. فلماذا عذر النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم الصالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى الأعمال كما احتاج إليه هذا الميت، فاجعل العمل الصالح لنفسك، واقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو لجدك في الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة، لكن ما جاءت به السنة لا بأس به مثل الصدقة عن الميت، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستانا له صدقة لأمه، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت.
نعم.
افتلتت.
إن أمي
افتلتت ولا افتلتت
افتلتت نفسها
يشرحها
إن أمي افتلتت نفسها
صنعت. إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. فلما جاءت به السنة بالنسبة للعمل الأموات فما جاءت به السنة بالنسبة للعمل الأموات ففعل، وما لم تأتي به السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء. فأوصيك أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك، وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إجابة الدعاء كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي، فهذا خير لك وللميت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم النيابة بعوض في الحج، وهل تنوب المرأة عن الرجل؟ فأجاب فضيلته بقوله النيابة في الحج جاءت بها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض إن كان الإنسان قصده العوض، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من نصيب في ليس له نصيب من الآخرة، وأما من أخذ ليحج فلا بأس. فينبغي لمن أخذ مالا ليحج به نيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذه على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء غرض صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحدا يقوم مقامه، فينوي بذلك إحسانا إليه بقضائه وتكون نيته طيبة.
وإنما الأعمال بالنية، كل واحد ونيته.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو الضابط لمن يحج عنه، خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخصص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحج به،
وبعض الناس يشغل نفسه بالأموات وربما قصر في نفسه الحي، فتجد سأعتمر عن أبي الميت، عن أمي الميتة، عن أتصدق عن والدي، أتصدق عن أخي، أتصدق عن كذا. طيب وانت نفسك بعدين تدور واحد يعمل عنك؟ اعمل لنفسك، وأكثر لهم من الدعاء الذي هو أبلغ الأعمال وإن تحاقره الناس. ثم إن كان في نفسك وخاطرك أنك الصدقة لهم فأشرك نفسك معهم، لا تجعل نفسك يعني منفصلة عنه، اللهم هذا عني وعن والدي ما أقول. أما أنك تقطع، بعض الناس مشغول بس في الأموات، عمره ذهب قال هذا عن أبي، عمره حج قال عن فلان. طيب تعطل نفسك بهذه الصورة، لا يمكن أن يكون هذا قصور. نعم.
قال وبعضهم يكون عليه دين، هل لآخذ المال أن يسدد الدين من هذا المال أم يجب عليه أن يحج به كله؟ فأجاب فضيلته بقوله أما الإنسان الذي يحج عنه فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة في من لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأتي في حج النافلة أبدا، غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل حج عن شبرمة فريضة أم نافلة، فيقال الحج محتمل، لكن قوله حج عن نفسك ثم عن شبرمة يدل على أن هذا الحج فريضة، فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة، والاستنابة بالنافلة لم ترد بها السنة إطلاقا، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة، ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلة، أما الفرض فإنه لا يجوز. أما أنا فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه لمن يحج عنه أعطيه لمن يحج فريضة، وتكون أنت قد ساعدت شخصا في أداء فرض فيكتب لك مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازيا، أي يكتب له أجر الحج، وهذا أفضل من أن تقول خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسك. رأيت لو قلت لإنسان أنا اليوم متعب قد أديت الفريضة في صلاة الظهر ولا أستطيع أداء النافلة، فخذ هذه الدراهم وصلي عني الراتبة. فلا شك أن هذا لا يجزئ، فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة، وإنما نقول لمن كان عنده فضل مال الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر، ثم يكون لك أجر إن شاء الله تعالى. وأما من أخذ للحج وعليه دين وقضى به شيئا من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أمي التي توفيت، وما هي الشروط في ذلك إن وجدت؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز أن تؤدي العمرة عن أمك التي توفيت، سواء كانت هذه العمرة واجبة أو غير واجبة. وأما الشروط فإنه لابد أن يكون الذي يريد أن يؤدي الحج أو العمرة عن والديه أو أحدهما قد أدى الواجب عليه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن وكل شخصا ليحج عن أمه، ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة، فما الحكم حينئذ؟ أفتونا مغفورا لكم. فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرفه، وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه، بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه. فإذا أردت أن تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفى أو أمك، فإذا أردت فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه وفي دينه، وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج، فلا يؤدون الحج على ما ينبغي، وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم، هم يخطئون كثيرا. ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم. ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس لديه أمانة، فتجده لا يهتم بما يقوله أو يفعله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه. ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يعطى أو أن يوكل إليه أو أن يوكل إليه أداء الحج. فعلى من أراد أن ينيب شخصا في الحج عنه أن يختار أفضل أن يجده علما وأمانة حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه الأكمل. وهذا الرجل الذي ذكره السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته، وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره، ينظر، فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدونها، وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه. ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ أي هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها إلى ناس آخرين؟ فنقول في الجواب: إن ذلك لا يجوز ولا يحل، ومن أكل المال بالباطل. فإن كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمر، تجدهم يأخذون عدة حجج وعدة عمر على أنهم هم الذين سيقومون بها، ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذه.
نعم، يأخذها بألف ويعطي هذا 800 يستفيد 200. نعم،
فيكسب أموالا بالباطل ويعطي أشخاصا قد لا يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمر. ويعطي أشخاصا قد لا يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمر. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه، لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق، ولأنه إذا أتمنى من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره، لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أنعم الله علي وأديت فريضة الحج واعتمرت، وأريد أن أؤدي عمرة عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة، ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بذلك، ولي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة، فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، وأما العمرة عن أمك فإذا كانت عاجزة لا تستطيع فتؤدي عنها العمرة في وقت آخر إن شاء الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج العام الماضي ولله الحمد، ويريد هذا العام أن يحج عن والدته مع العلم أنها على قيد الحياة، ولكن لا تستطيع أن تحج هي لكبر سنها ولأسباب أخرى مرضية أو مرضية، فليجوز أن يحج عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. فأجاب فضيلته بقوله نعم يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي في الحج أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. وسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى الفريضة عن نفسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي شروط النائب، فأجاب فضيلته بقوله النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال الرجل أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه. قال أهل العلم ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، أي عن نفس النائب، ويرد للمستني بما أخذه من الدراهم والنفقة. أما بقية الشروط فمعروفة مثل الإسلام والتمييز. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من أخذ نقودا ليحج، أو من أخذا لمجرد النقود، أو حج لمجرد النقود؟ فأجاب فضيلته بقوله يقول العلماء إن الإنسان إذا حج لأخذ الدراهم فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال شيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج ويستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يحج ليأخذ الدراهم، فإنه يخشى ألا يقبل منه وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه.
إيش وهنا إيش؟
وهنا يجب على الإنسان
أيوة
أن يحذر من أن يحج ليأخذ الدراهم.
أيوة أن يحذر من أن يحج.
نعم. ليأخذ الدراهم.
إيش عندكم؟ نفس كلامك. لا أنا عندي غير في التعارض. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول. أن يحذر من أن يحج.
يحج
ليأخذ كذا ليأخذ.
يأخذ الدراهم.
بعدها
فإنه يخشى أن لا يقبل منه.
نعم أكمل.
قال فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدرائم إلى صاحبها، لأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنين، ولكن يأخذ الإنسان الدرائم والنفقة ليحج بها عن غيره وليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه.
نعم.
وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل من الممكن أن تكون بعض الأعمال للنائب؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات.
نعم.
وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، أما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك المستنيب، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحب النائب لصاحبه النائب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي النيابة الجزئية في الحج، فأجاب فضيلته بقوله النيابة الجزئية في الحج معناها أن يوكل الإنسان من يقوم ببعض أفعال الحج، مثل أن يوكل من يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه أو يبيت عنه أو يرمي عنه أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج. والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة، سواء كان ذلك فرضا أو نفلا، وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضا ولو كان الحج أو العمرة نفلا، لقوله تعالى الحج أشهر من معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، أي قبل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه، وكذلك يدل على أنه فرض إذا شرع فيه، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج. ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج قالت يا رسول الله إني أريد الخروج وأجدني شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟ فأجاب فضيلته بقوله أما إذا كان الحج فريضة فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع، لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه. وأما إذا كان نفلا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا استنابة في النفل، لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض، والفرض أمر ملزم به الإنسان، فإذا تعذر القيام به فلينيب عنه من يقوم به أما النفل فليس هناك ضرورة إلى أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر. وعلى هذا لا يجوز أن تنيب من يحج عنك أو يعتمر نفلا وأنت قادر على ذلك، وهذا القول هو الصحيح، لأن الشرع حكمه وهدفه في أن يقوم الإنسان بنفسه بعبادة الله عز وجل. وكما أنه لا يجوز أن تقول للإنسان صلي عني تطوعا بدراهم أو صم عني بدراهم، فكذلك لا يجوز أن تقول حج عني تطوعا بدراهم وأنت قادر على أن تحج. أما إذا كنت عاجزا عن الحج ولا يمكنك أن تحج لا حاضرا ولا مستقبلا فهو أيضا محل نظر، هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز؟ وذلك أنه قد يقول قائل إنه لا يجوز، لأن الاستنابة إنما وردت في حج الفرض دون الحج النفل، وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل. وقد يقول قائل إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز، فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أولى، والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه حج النفل ولو كان غير قادر. فإذا أحب أن يكون له أجر الحج فليعن عليه، أي فليدفع دراهم لإنسان يحج بها لنفسه، فإن من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فقد حج، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.